بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد سلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه الاتصالات. تفضل يا أخت منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يقويك يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك.
عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت يا شيخ.
تفضل.
وعجالي. الله يبارك فيك. السؤال الأول يا شيخ، أنا عنا الطقس بالسويد برد جدا يا شيخ، وصار فيه جفاف بالطقس. إحنا كل سنة بتصير عنا هالحالة.
نعم.
أنا يا شيخ عم بحط كريم بالليل على أجلك الله أنت كبير القدر على رجلي عشان ما يشقق وينزل منهم دم يا شيخ.
نعم.
لما أقوم على صلاة الفجر يا شيخ وأصل عندي غسل الرجلين، بضطر إني أحط الصابون بالأول وأنظف بالصابون لأنه بنزل مثل الزيت يا شيخ، بعدين بغسل ثلاث مرات اليمين بعدين ثلاث مرات الشمال. هل هذا الشيء اللي أنا عم بعمله يا شيخ خطأ؟
شام.
لأنه يا شيخ بصير مثل الزيت، مجرد ما عرضه المي السخنة العفو أنت كبير القدر بصير الرجل بتصير زيت، كلها تنزل زيت من الكريم.
واضح.
فأنا يا شيخ الله يبارك فيك. السؤال الثاني يا شيخ، عندي أخ في بلدي بتاجر بالدولار مع أصدقائه جروب حوالي 250 شخص، 300 شخص تقريبا. فيا شيخ لما يرتفع الدولار بروح لما يرتفع الدولار بروح ببيع عينه وباخذ الربح من عملة البلد. ولما ينزل يا شيخ بروح بشتري دولار. وأحيانا يا شيخ شو بعمل؟ أحيانا يا شيخ بقول للشخص الثاني ثبت لي، بثبت له يا شيخ وهو على الطريق بنزل الدولار، فهو بقول له ما دخلني، أنا قلت لك ثبت لي، أنا ما إلي علاقة. فهل يا شيخ هذا الشيء مشروع وجائز؟ هذا الشيء صحيح ولا بدخل في نوع من الربا يا شيخ؟
أبشر يا منى إن شاء الله.
الله يبارك فيك. السؤال الأخير يا شيخ، في أنا سمعت على اليوتيوب يا شيخ من شخص عم بقول إنه شيخ هو عم بقول إنه إذا الإنسان شرب أثناء الصلاة بركعة أو ركعتين لازم إنه بعد التسليم يستغفر 10 مرات، وشيخ تاني قال لازم بعد التسليم يستغفر 10 مرات ويقرأ آية الكرسي. تعويض للحدث اللي عمله يعني. هل هذا الكلام صحيح يا شيخ؟ أنا سمعت من كذا شيخ يعني إنه لازم الاستغفار 10 بعد التسليم بسبب الشرود اللي صار بركعة أو ركعتين.
أها طيب. أبشر يا منى.
الله يبارك فيك، كل التحية لحضرتك.
مرحبا أختي
والقناة الكريمة يا شيخ. طول الله عمرك. فيك.
مرحبا أختي. مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخي أبو محمد.
لدي 3 أسئلة و4.
تفضل.
السؤال الأول، سألتك قبل بالنسبة للغة، حد يشتري كل النقد، واحد عن طريق البطاقة، واحد عن طريق يعني كاش معك بجيبك يعني، ونفس الشيء نقد. هل يعني قال لي إذا تدفع بالماكينة بطاقة يعني حال كله يعني مو مؤجل، زين إذا صار بالبطاقة ما أنا يمكن ما خفض لك السعر، لكن أعطتني نقدا كذا كله يعني حال مو مؤجل، يمكن ما أقدر يعني أخفض لك السعر. واضح؟
لا محمد، أنت سألتني السؤال هذا قبل.
ايه بس قلت انت تحسبني انا مؤجل، لا كل النقد يعني
يعني ها يقول لك اذا اشتريت بالبطاقه بعطيك مخفض،
انزل لك ايه نزل،
واذا دفعت كاش ما اقدر اخفض لك.
لا بالعكس، اذا كاش
بالعكس. طيب ان شاء الله.
السؤال الثاني، جزاك الله خير، الواد سالني بالنسبه للبس السواره والسلسله، يعني لو صارت مهم من ذهب يجوز للرجال يلبس كذا
للذكر يعني؟
إيه للذكر.
إيه نعم.
سؤال ثاني بالنسبة لقوت اللهم صلي اللهم صلي على سيدنا محمد، كلمة أنا سمعت يقول كلمة سيدنا ما تجوز، هذه مثل يعني صحيح ولا لا؟
قصدك في الصلاة ولا خارج الصلاة؟
لا خارج الصلاة. طيب. اللهم صل على سيدنا كلمة سيدنا هذه. السؤال الأخير لك خير بالنسبة مثل الآن الحر مثل الحريم مثلا بالمنتزهات والحدائق كذا يصلون وبين رجال هل يجوز كذا ولا لا؟ إن
شاء الله أبو محمد.
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا. عليكم السلام. إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الله عليكم شيخنا. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول مثل لو الواحد صلى صلاة الظهر وبعد الصلاة واحد مثلا طلب منه أنه يصلي يعني واحد جاء متأخر وطلب منه يصلي به مثلا الفرض.
أيه.
فهل يشرع أني مثلا أنا أصلي به ركعتين فقط وتكون نيتي سنة بعدية لصلاة الظهر ولا لازم أصلي به أربع ركعات؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني نفس الشيء لكن إذا بعد صلاة العصر هل يشرع أني أصلي فيه بعد صلاة العصر ولا لأن بعد صلاة العصر وقت نهي؟
إن شاء الله.
هل يشرع؟
إن شاء الله.
طيب شيخنا بالنسبة للسؤال الثالث ورد النهي على الاتكاء عن الاتكاء على اليد اليسرى خلف الظهر فهل هذا خاص باليد اليسرى يعني إذا مثلا كان اتكى على اليد اليسرى واليمنى أو على اليمنى فقط هل هذا كذلك ممنوع ولا فقط اليد اليسرى؟
إن شاء الله.
وبس يعني بالنسبة لليد اليسرى هل هذا يعني إذا اتكى فقط على اليد اليسرى هل هذا محرم ولا مكروه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير الشيخ.
مرحبا مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخنا. مساك الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور والعافية.
شيخنا في ثلاثة أسئلة الله يحفظك.
تفضل تفضل.
يطاع وصحة.
آمين.
السؤال الأول يا شيخنا بالنسبة لزيارة القبور.
أي.
يعني الواحد مثلا يبغى يزور والديه فهل إذا مثلا طبعا تعرف مع كثرة الموتى نسأل الله يغفر لهم أحيانا يضيع معالم القبر أو ينسى وشو أي قبر منهم بالنسبة هل يعني زيارة مثلا القبر توصل للوالدين
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخنا بالنسبة لصفة التسبيح
نعم
الفرض يعني في من يقول على 10 و20 و30 ف يعني جزاك الله خير باك تفصل فيها الله يحفظك يا شيخ.
أبشر أبشر
الله يبشرك بالجنة بعد عمر طويل. والسؤال الثالث كبار السن يعني تعرف في صعوبة أحيانا في الوضوء تلقى أكرمكم الله إذا دخل دورة المياه غسل رجليه وبعدين خرج وغسل بقية أعضاء الوضوء فهل هذا يعني
كيف يا أبو محمد؟ عفوا أبو محمد ما فهمت كيف يغسل رجليه أول وبعدين يغسل يعني يبدأ من أول؟
يبدأ من أول نعم يعني أوه. إذا ظهر أكرمك الله من دورة المياه
إيه؟
كمل بقية بدأ من باليدين والاستنشاط وغسل الوجه واليدين
أهاها.
فسألته أنا قلت له يعني غسلت رجلينك ما غسل قال لا أنا غسلتهم جوا لأنه في صعوبة عليه أنه يرفع أكرمكم الله رجله على المغسل
يعني يبدأ رجليه أول
يبدي رجليه إيه نعم إذا قضى حاجته وذا وغسل رجلينه خرج من دورة المياه وبدأ عاد ببقية الأعضاء
أي والمغسلة برا دورة المياه
والمغسلة برا دورة المياه نعم
أي وهذه ظاهرة ولا حالات فردية
لا حالة فردية هو لأنه رجل تعبان
اي لانك انت لما قلت لي كبار السن والله اني خفت انا قلت لا تصير ظاهره والناس طايحين فيها
لا 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 ان شاء الله لا
ان شاء الله يلا خير لان هذا على خطر هذا وضوءه مو بصحيح وان شاء الله بعطيك التوجيه بحول الله مع ان حلها سهل جدا طيب ابشر ابو محمد
شكرا جزاك الله
مرحبا ومسهلا الله يحييك ابو صالح
السلام عليكم شيخ
سلام وبركاته
الله بالخير طويل العمر أنا سواء صيف أو شتاء دائم قبل صلاة الفجر بأربعين دقيقة أصحي وأقوم طويل العمر أصلي لي الشفع والوتر 5 ركعات يعني واظب عليهم 5 ما أزيد ولا أنقص أحيانا أصر لي ثلاث ركعات يعني.
نعم.
يعني مع الأذان أحياناً قبل الأذان أو ثلاث دقيقتين ثلاث، هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
سؤال الثاني طويل العمر بالنسبة للاغتسال سواء من الجنابة أو شيء، يعني الواحد يتوضأ قبل الاغتسال، هل يجوز للصلاة ولا تتوضأ بعد ما تغتسل؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال طويل العمر بالنسبة لصلاة الضحى،
هي.
هل دائمة ولا يعني يوم نصلي يوم ما نصلي؟ وشكرا.
إن شاء الله يا أبو صالح، مرحبا.
شكرا.
رجاء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا مرات فوت لي صلاة الوتر أخليها الضحى شفعا. بالنسبة للضحى يعني أصليها أما يعني يكفي عن قضاء الوتر يكفي عن الضحى.
إن شاء الله يا رجاء.
سؤال ثاني شيخ، أشرب الماء واقف مكروه؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث شيخ، لماذا أسماء الله الحسنى 99 في أوريتانيا؟
كيف؟ كيف؟
أسماء الله الحسنى 99 في أوريتانيا، لماذا؟
إن شاء الله يا رجاء. أنت تسمعين يا رجاء بس، ها ما تشاهدين؟ ها؟
بلا أشاهدك يا شيخ كله ما شاء
الله. مرحبا أختي، مرحبا أختي كريمة. كريمة من المغرب. أختي كريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا كثير من الناس بدل ما يقولون إن شاء الله يقولون إن شاء الله بالعين.
كيف؟
وبدل إن شاء الله بدل من إن شاء الله.
إيش يقولون؟
حرف الهمزة يقول بالحرف العين إن شاء الله.
إن شاء الله. ها إن شاء الله.
إن شاء الله بالعين.
يعني ها بالعين.
نعم.
إن شاء كيف بالعين؟ وين العين هذه تكون؟
هنا كيناش أصلا يا جد كين الهمزة.
إن شاء
الله.
إيه لكن بعضهم يا كريم يقول إن شاء الله كذا إن شاء الله فتروح الهمزة.
العين مكان الهمزة يقولون العين.
قوليها أنت.
إن شاء الله.
وين العين؟ ما في عين.
إن شاء الله.
لا ما في عين. لا ما في عين.
عندنا يقولوها
أحيانا
بعض الناس خصوصا
إن شاء الله يعني إن شاء الله.
نعم. هكذا نعم.
ها.
وبدل من لا حول ولا قوة إلا بالله يقولون لا حول الله.
لا حول الله.
نعم. وبدل من عبد الله يحذف لها يقولون عبد الله فقط.
كيف عبد الله؟
عبد الله يحذفون حرف الهاء.
عبد الله كذا عبد الله. ها
نعم ايوه
يا طيب يا كريم.
اريد منك نصيحه، ربما الان كثير منهم يسمعوا ربما يستفيدون من النصيحه. والسؤال الثاني، احيانا تاخذني الغفوه اثناء صلاه النافله، فهل صلاتي صحيحه ام اعيدها؟
غفوه ها؟
نعم.
لكن تغيبين عن الوعي.
غفوه خفيفه فقط.
في اي مكان في الصلاه؟ في الركوع، في السجود؟
في السجود. نعم.
إن شاء الله يا كريمة.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا، حياكم الله. أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
عندي صلاة العصر أمس، رحت المستشفى ورجعت البيت مع أذان المغرب.
إيه.
وصليت قبل ما أصلي المغرب، هل فعلي صحيح؟
قبل المغرب؟
اي قبل بعد ما اذن المغرب صليت، قبل ما اصلي المغرب صليت العصر بعدين المغرب.
ان شاء الله يا محمد.
مشكور الله.
مرحبا، اهلا وسهلا. ابو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
مساك بالخير.
مسا النور والعافيه.
سلمك الله. الوالد مخلف بيت.
اي.
والبيت عاطي نص ولده. نص وعطني فيه ملكية، بقي فيه بقي بعد نص بيت، هل ثانيين أو هو يعني يأخذ بعد ورث منه؟
الآن الوالد عايش ولا توفي؟
لا متوفي من زمان.
طيب عطى نصف البيت لأحد أولاده. إيه
إيه.
ونصف الثاني لمن؟
الولد والبنات الباقيات.
للباقيين.
إيه.
طيب والولد هذا ميز لأي سبب؟ اشتراه من والده ولا كيف؟
لا عطاه.
ها؟
عطاه.
لماذا؟ ليش ميزه؟
بس يمكن ما يحبه أو شيء يعني.
إيه. طيب وعنده تركة غير هذه؟
لا ما عنده.
ما عنده إلا البيت.
البيت هذا.
والعيال راضين؟
والله إحنا راضين كنا راضين.
كنتم راضين.
راضين لما عطاه.
إيه كنتم.
نقول أيوة إحنا راضين.
والحين؟
والحين نقول يعني هل بعد يأخذ من عندنا ولا لا؟
يعني في النصف اللي أنتم فيه يعني.
هاي خذ الورث ولا لا؟
إيه إن شاء الله. مرحبا ابو عبد الله. ام رضوان.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمه الله.
الشيخ هذه المساله ليست لي وانما للوالده تسال. اختي صغرى تزوجت منذ ما يقارب 3 سنوات من مواطن عربي مسلم من اخواننا المهجرين وتسكن معه يعني رحلت معه الى بلد اوروبي لتعيش معه هناك. يا شيخ هو أخذها من هنا بخطبة وبعقد قران شرعي ومدني عفوا وبإشهار وعندما انتقلت معه إلى البلد الذي يعيش فيه قطع عنها كل الناس لا يأتيها أحد ولا تذهب لأحد ولا أقول بأنه يظلمها يعني هو يصرف عليها وهي في أحسن حال ولكنه يقول لها إذا ذهبت إلى بلدك لا تأخذ الولد لأن بينهما ولد. أمي يا شيخ إنسانة كبيرة ومريضة مرضت مرتين كورونا وعندها ضغط وعندها يعني الأمراض المزمنة وهي سؤالها يعني تقول لماذا هذا الرجل يمنع عني حفيدي وهي لا تعيش إلى هذا الأمل على هذا الأمل تريد أن ترى حفيدها هي امرأة كبيرة وهو يمنع يقول لا لا وكما أنه يخفي هذا الزواج على أهله الذين يعيشون في دولة من دول الخليج فهي تسأل تقول أنا لا يهمني الأمر ما دام بنتي مرتاحة معه لا يهمني شيء وإنما أريد أن أرى حفيدي فهل من حقه أن يمنع هذا الحفيد عن الوالدة
من كم سنة متزوجة؟
متزوجة منذ ما يقارب 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات.
نعم نعم. طيب في سبب في خلاف بينه وبين الوالدة هذا الرجل؟
لا خلاف ولا هو جاء خطبها وأخذها يسمى ولم يعد هو هي أتت مرة واحدة وكانت حامل وهو يخفي يعني نحن ندري لماذا يخفي هذا الزواج عن أهله هذا أمر قالت الوالدة ما دام أنه يعني يعاشرها بما يرضي الله وهما مسلم ويصلي أنا هذا الأمر لا يهمني ولكن السؤال لماذا يمنع عني حفيدي تقول لا بيننا لا مشاكل ولا وهو يقدر الوالدة ويحترمها وما بيننا أي مشاكل لكن بهذه الأمر أصبحت هناك حساسية بينه وبين طيب. الأخ الكبير الذي هو ولي أمر أختي
طيب.
ولكن طيب. لحد الآن لم يحدث أي مشكل بيننا يعني ما لم
طرف أختي من رضوان أبشري وضحت الفكرة بارك الله فيك
شكرا جزيلا بارك
عفوا أهلا وسهلا طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع عندي مجموعة أسئلة اليوم الأخت منى من السويد سألت تقول بأن الطقس عندهم الآن أصبح بارد ويحصل جفاف وكذا تقول أنا يعني أدهن قدمية لأجل ألا تتشقق بسبب البرد تقول لما أقوم لصلاة الفجر وأتوضأ أغسل قدمية بالصابون أولا وبعدين أغسل يعني أضع الماء تقول ما حكم ذلك أختي منى بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يتوضأ وهناك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من الكريمات أو الأدهان أو أي شيء من الحوائل يمنع وصول الماء إلى البشرة يجب إزالته فأنت أنا أقترح عليك اقتراح يعني بدل ما تدخلين في هالمعمعة أولا قبل ما تبدأين بالوضوء اغسلي قدميك بالماء الدافئ مثلا بالصابون بمعنى تجهزين قدميك للوضوء فاغسلي قدميك بالماء الدافئ أو الساخن بالصابون بأي شيء حتى تزيلين هذه الطبقة المانعة من وصول الماء إلى البشرة وبعدين توضي وتكونين مطمئنة في غسل القدمين إذا والله أنت توضأتي وجئت عند القدمين ووجدت المادة هذه الكريمات أو الأدهان موجودة ثم أزلتيها بمنديل أزلتيها بصابون وبعد ذلك وضعت الماء عليها، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأن الفترة الزمنية قصيرة جدا، يعني ما مثلا نقول قضية الموالاة ما تنتفي في مثل هذه الصورة. لكن أنصحك بالطريقة الأولى بارك الله فيك، أنك تستعدين اغسلي قدميك وبعدين توضئي، ولما تمرين على قدميك تكون جاهزة للماء. منى تقول عندي أخ في بلدي الأصلي يتاجر بالدولار ومعه مجموعة من الأشخاص يصلون إلى 300 شخص تقريبا، تقول لما يرتفع الدولار يبيعون، لما ينخفض يشترون، وأحيانا تقول هو ماشي يتصل بصاحبه يقول ثبت لي، فينزل الدولار يقول وما ثبت له، يقول لا أنا ما ليس لك حق عندي لأني أنا قلت لك ثبت لي الدولار. منى بارك الله فيك، بالنسبة للمسألة الأولى المتاجرة في العملة جائزة، فيجوز للشخص أن يتاجر بالدولار بالدينار بالريال بالدرهم باليورو بالفرنك بأي شيء، بشرط واحد وهو التقابض، بمعنى أن الشخص يبيع دولار بدينار، يبيع درهم بريال، يبيع ريال بدولار مثلا، جائز بشرط واحد أن يحصل التقابض. والتقابض عندنا على نوعين، تقابض حقيقي اللي هو يد بيد، وتقابض حكمي. الحكمي إما يكون في الحساب يدخل مباشرة في نفس اللحظة، أو يكون وكيل له يوكل شخص يقبض عنه، هذا يسمى تقابض حكمي. أما إذا اشترى أو باع بالصرف، عملية الصرف هذه على أن يقبض فيما بعد، لا هذا ربا محرم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بهاء مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وهذا ذكرت لك أن القبض الحكمي والقبض الحقيقي، فنبهي على هذا. المسألة الثانية قضية كونه يقول لصاحبه ثبت لي، بمعنى الآن أفترض أن سعر الدولار مثلا نزل إلى مثلا نقول إلى درهمين، فقال لصاحبي ثبت لي، يعني اشتريت منك أنا ثبت لي هذا الأمر، ثم ما ثبت له، ارتفع السعر ما تم التقابض، ولذلك ليس لصاحبه الحق بأنه يطالبه بأنه والله تدفع لي الآن. أول شيء ما تم، هذا مجرد وعد بالشراء، هذا وعد بالشراء، لأن من شروط صحة البيع في العملات التقابض، إلا إذا كان بينهما اتفاق على القبض الحكمي على أن يدخل في حسابه مباشرة، أو يكون هناك وكيل، أو وكل صاحبه أن يقبض عنه، فيجوز في مثل هذا الحال. فإذا قال ثبت لي هو ما ثبت له، خالف الشرط، ما لصاحب الحق أن يطالب به يقول له والله أنا بعتك، كيف تبيعني، أنا قلت لك ثبتني على درهمين، أنت الآن ثبت لي على 3 دراهم، ارتفع السعر، فهنا ما يصلح. بارك الله فيك. منى تقول سمعت شخص في مقطع يقول بأن الإنسان إذا شرد في الصلاة عليه أن يستغفر الله 10 مرات بعد الصلاة بعد السلام، ويقرأ آية الكرسي حتى تكون كفارة. أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذا الأمر يحتاج إلى نص، لأن هذا يحتاج إلى وحي، والوحي موجود في كتاب الله عز وجل وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس عندنا لا في القرآن ولا في السنة بل ولا في عمل الصحابة أن من شرد في الصلاة يقول بعد الصلاة 10 مرات أستغفر الله ويقرأ آية الكرسي لهذا الغرض، ولذلك هذه بدعة. وإن قالها شيخ، حتى لو قالها شيخ، لماذا؟ لأن المشايخ يحتج لهم ولا يحتج بهم، فأنا مثلا ما تحتجين بكلامي، أنت تحتجين لي، تقولين وين دليلك، أنا أقولك ما في دليل، إذا في دليل على العين والرأس ما في دليل. وبعدين قضية الشرود في الصلاة، ما عندنا نص على أنه والله من شرد في الصلاة أنه والله بطلت صلاته ولا كذا، وعليه أن يعوض هذا بكذا، هذا كلام غير صحيح. صحيح أجر الصلاة ينقص على مقدار ذهاب الخشوع، على مقدار ذهاب السنن مثلا، لكن إني أنا أجبر هذا بعد الصلاة بعشر من الاستغفار وآية الكرسي، ما في دليل، ولذلك من اعتقد هذا فقد ابتدع، من اعتقد هذا فقد ابتدع. نحن الذي عندنا أن من أخطأ في الصلاة بترك واجب أو بترك ركن يعالج الخطأ ويسجد للسهو سجدتين بعد الصلاة، سواء قبل السلام أو بعد السلام، هذا اللي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن نقول للناس والله أي إنسان يشرد في الصلاة ويشرد ذهنه في الصلاة نقول استغفر 10 مرات، وين الدليل؟ العبادات الأصل فيها المنع والتوقف والبطلان حتى يأتي الدليل من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، ما في دليل. أو قضية والله نقرأ آية، ما في دليل. نحن نقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، بعد السلام يعني، وبعد التسبيحات. وطبعا الحكم على السنية والاستحباب، وأن من قرأها بعد كل صلاة فليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند النسائي بإسناد صحيح. فبارك الله فيك، تنبه منها على تنبهي ونبهي أيضا على أن هذا غير صحيح، بارك الله فيك. أبو محمد بن السعودي يقول يعني لو أن شخص جاء ليشتري فقال له صاحب المتجر إذا تدفع كاش بخفض لك المبلغ، وإذا تدفع بالبطاقة ما أخفض لك المبلغ، ما حكم هذا البيع؟ البيع جائز يا أبو محمد بارك الله فيك. يعني أنت الآن صاحب المتجر يقول لك أنا البطاقة هذه تكلفني مثلا من حيث الوقت ودخولها في كذا، إذا تعطيني كاش مثلا اللي سعره 100 بعطيك إياه ب98، أما إذا تقول لي لا أنا بحاسب عن طريق البطاقة فأنا ما أخفض سعرها 100، ما في شيء ولله الحمد والمنة. أبو محمد يقول عندي ولد يسألني يقول ما حكم لبس الأسورة وأيضا السلاسل بالنسبة للذكر من غير الذهب، يقول ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا يحرم على الذكر لبس الذهب على أي حال، سواء كان خاتما أو سوارا أو قلادة أو أي شيء، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حمل بيديه الشريفتين ذهبا وحريرا، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها أو حلال لإناثها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يد رجل خاتما من ذهب غضب وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فنزعه ورماه، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك تمتع به يعني بعه، قال لا والله ما أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاستسلام لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بالنسبة للفضة، يجوز للرجل أن يتختم بالفضة، النبي عليه الصلاة والسلام تختم بالفضة والصحابة الكرام تختموا بالفضة، وقد جاء في حديث لا بأس بإسناده أما الفضة فالعبوا بها، يعني من حيث لبس الخاتم، حيث لبس الخاتم. المسألة الثالثة بالنسبة لما هو من خصائص النساء كالسوار والقلادة مثلا والأقراط اللي في الأذن، يحرم على الذكر أن يلبسها ولو كانت من فضة، ولو كانت من فضة، فلا يجوز للذكر أن يتشبه بالنساء، لأن المعروف أن لبس القلادة للنساء، لبس السوار في اليد للنساء واضح، وضع الأقراط في الأذنين للنساء هذا كله خاص بالنساء، وضع الخلخال في الرجل هذا للنساء، حتى لو كان من فضة يحرم على الذكر أن يضع في يده شيء من الأسورة أو في عنقه قلادة، هذا كله محرم ولا يجوز، أو يضع القرط مثلا في أذنه هذا كله محرم، حتى لو كان من الفضة أو كان من الجلود مثلا جلد مثلا أو كان من السيور أو من الصوف مثلا هذا كله محرم. ودعوى بعض الناس بأن هذا يمنح طاقة أو ينظم مسألة عملية ضربات القلب، هذا كله في الواقع غير صحيح. فنبه ابنك بارك الله فيك ونبه أولادكم بأن يتجنبوا التشبه بالنساء وبالإناث، فإن هذا من خصائص النساء. أما قضية الخاتم، نعم الخاتم يلبسه الرجل، لبس النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم، لبس الصحابة الخواتيم، لبس يعني الناس يلبسون الخواتيم، لكن لا يجوز أن يكون من ذهب وإنما من فضة أو خلاف ذلك. أبو محمد بن السعودي يسأل يقول ما حكم قول اللهم صل على سيدنا محمد خارج الصلاة؟ يقول سمعت بأن هذا لا يجوز. محمد بارك الله فيك، لعل السمع أخطأ، ها السمع لعله أخطأ، كثير ما يخطئ السمع. أخوي الفاضل الله يرضى عليك يبارك فيك، العلماء يقولون لا يسيد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه ما ذكرت صيغة من صيغ من الصيغ الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم صلي على سيدنا محمد، هذا في الصلاة رضي الله عنك. أما خارج الصلاة فمن الأكمل والأفضل والأحسن والأولى أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على حبيبنا محمد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وهو أشرف الأنبياء وأفضل الخلق، وأفضل من خلق الله هو نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام لما نجي نتحدث نقول صلى الله وسلم عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. فهذا خارج الصلاة. داخل الصلاة لماذا؟ لأن عندنا نص صلوا كما رأيتموني أصلي، ما نستطيع أننا نزيد شيء في الصلاة ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. أبو محمد يقول الحريم أحيانا يكونون في المنتزهات ويضطرون للصلاة مع وجود رجال، ما حكم صلاتهن؟ صحيحة، المرأة إذا كانت في المنتزه وحان وقت الصلاة ينبغي لها أن تبادر إلى الصلاة في أول وقتها، وأن تختار المكان البعيد عن أعين الرجال، إذا كان مصلى أو خلف جدار أو خلف مثلا مجموعة من الأشجار مثلا، أو خلف ربوة مثلا مرتفعة ممكن. إذا ما وجدت إلا هذا الحمد لله، ما دام أنها بحجابها الكامل تصلي، ولعل صلاة هذه تنبه الآخرين أيضا، حتى الرجال اللي يلتهون لما يشوفون بنت الحلال هذه اللهم بارك تصلي قد يتنبهون يروحون يصلون. ما في شيء يا أبو محمد الله يرضى عليك. إبراهيم من الشارقة يقول يعني مثلا لو أن شخصا صلى الظهر وبعد صلاة الظهر جاء شخص فاتته الصلاة وطلب منه أن يصلي به إماما، يقول قام فصلى به إمام لكن صلى ركعتين، يعني هل هذا جائز؟ الجواب نعم يا أخو إبراهيم بارك الله فيك. يعني الآن شخص مثلا فاتته الصلاة وأحب منك أن تتصدق عليه وقال صلي بي، فلك أن تصلي به إماما فتكون لك نافلة وله فريضة. وإذا أحببت الاقتصار على ركعتين طيب ما في بأس، لأن السنة بعدية، السنة البعدية اللي بعد صلاة الظهر وهو له فريضة. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل على ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء فرضا معه، ثم يذهب إلى قومه وهو من الأنصار، يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، فلما يصلي بهم إماما تكون له نافلة ولهم فريضة، ولهم فريضة، فيجوز لك في مثل هذه الحالة. سؤالك الثاني تقول هل هذا أيضا يكون بعد صلاة العصر؟ الجواب نعم، حتى لو كان بعد صلاة العصر، لأن النهي عن الصلاة بعد العصر من حيث يعني التأكيد ليس كمثل النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقضي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، فدل هذا على أن النهي خفيف وليس يعني شديد. وأيضا ثبت وأيضا واظب النبي عليه الصلاة والسلام على هاتين ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته بخلاف بقية الأمة، بخلاف بقية الأمة. وقد أخذ من هذا بعض العلماء على سنة، على سنية الصلاة بعد العصر ركعتين، وهذا طبعا أخذ بالظاهر، أخذ بالظاهر، والواقع بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قضاها، والنبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا عمل عملا أثبته. فلذلك لو طلب منك شخص أن تصلي به بعد صلاة العصر بعد ما انتهيت لا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل رجل وقد فاتته الجماعة قال من يتصدق على هذا، ويحتمل أن هذا كان في صلاة العصر ويحتمل أنه كان في غير صلاة العصر. إبراهيم يسأل يقول ورد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص الاتكاء على اليد اليسرى، يقول هل هذا خاص باليسرى أم يشمل اليمنى أم يشمل اليدين الثنتين، وهل الحكم مكروه أو محرم؟ إبراهيم بارك الله فيك. أولا نعم، ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتكئ الرجل على كلية يديه اليسرى، كلية اليد اليسرى اللي هذه في الغالب الراحة، هذه أن يضعها خلف ظهره ويتكئ عليها أو على جنبه مثلا. وجاء في الحديث بأن هذه جلسة المغضوب عليهم أو جلسة أهل النار أو كما ورد. والمسألة الثانية أن هذا لا يشمل اليد اليمنى، فلو أن رجلا اتكأ على يده اليمنى لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن النهي ورد في اليسرى، وإذا اتكأ على يديه الثنتين فقد زال النهي، بمعنى وضع يديه الثنتين خلف ظهره أو مثلا جمع يديه إلى كذا، زال النهي، زال النهي. وقد ورد عن بعض السلف أنه كان يتكئ على يديه الثنتين خلف ظهره يعني لطلب الراحة، فلذلك يقصر النهي على ماذا؟ على اليد اليسرى. أما من حيث الحكم كما ذكرت لك فإنه مكروه كراهة تنزيهية في قول جماهير أهل العلم. أبو محمد من السعودية يقول يعني الشخص يحب يزور والديه مثلا أو والده ويضيع القبر، يتروح العلامات أو شيء، يقول يعني هل لو زار يعني وصل الثواب للوالدين؟ أبو محمد بارك الله فيك ورحم الله أمواتك وأمواتنا وأموات جميع المسلمين. أخوي الفاضل، أولا بالنسبة للزيارة، زيارة الأحياء للمقابر لهم لا للأموات، هذا أولا، زيارة الحي للمقابر للحي لا للميت، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. تذكر من؟ الأحياء، تذكر الأحياء. هذا المسألة الأولى، فزيارة المقابر الحكمة فيها أو الأمر الأول فيه للحي، إن الحي يتذكر الآخرة، يتذكر الآخرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا دعا لميته سواء كان في المقبرة عند رأس الميت عند قبره أو في البيت أو في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، فإن الدعاء يصل ثوابه للميت إذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع. فكونك يا أخي الفاضل دعوت عند باب المقبرة ولا دعوت عند القبر ولا دعوت وأنت ما تدري وين قبر ميتك، ما في شيء ولله الحمد، زين. ولذلك تدخل وتدعو تقول اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه، واللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. المسألة الثالثة بارك الله فيك بالنسبة لمسألة الزيارة، هذه الزيارة طبعا سنة، زيارة سنة، الإنسان يواظب على زيارة القبور ويكثر من الدعاء لأموات المسلمين. طبعا يبقى قضية تعليم القبر، نعم القبر يعلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أحد الصحابة وكان يلقب بالسلف الصالح ذهب وأتى بحجر كبير وضعه عند رأس القبر قال أعلم به قبر أخي. لكن إذا ما حصل ما يلزم، يعني بعض الناس الآن للأسف يدور قبر ميته وما يلقاه ولا يدعو، يطلع يقول يعتقد بأنه لازم يقف على رأس القبر، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وبعدين في نقطة مهمة، الميت ما يدري عن الزائر، الميت ما يدري عن الزائر، يعني أنت لو زرت الآن ما يدري أنك زرت، لكن يشعر بأثر الدعاء. فلما يسأل الملائكة يقول من أين هذا؟ يقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك. يعني أنت إذا جيت للقبر وقلت اللهم اغفر لأبي ما يسمعك الميت، لأن الله جل وعلا قال وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموت. ولذلك ما يفعله بعض العوام هدانا الله وإياهم من تكليم المقبورين، ها هذا غلط وبدعة. يروح بعض العوام عند القبر ويسلم على أمه يقول كيف حالك وشلونك عساك يا طيبة، ها موجود ترى هذا موجود، ويسلم على أبوه عساك بخير عساك طيب وفارقتنا وإن والله إن مشتاقين لك، هذا إلى الجنون أقرب، اللي يسويه هذا إلى الجنون أقرب. وأنا والله ما كنت أتصور إن أحد يعمل هذا، حتى والله قيل لي وقيل لي تعال شوف المقبرة ماذا يفعلون الناس، يجي عند القبر خير طولت عند القبر قال والله سولف مع أمي، يقول سولف مع أمي في القبر، سبحان الله العظيم. ربنا جل وعلا يقول وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى،
الميت يشعر بأثر الدعاء بأثر الصدقة نعم، لكن يدري أنك زرته لا، غير صحيح هذا الكلام، هذا غير صحيح. ولذلك على الناس أن يتعلموا أن يتفقهوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سحبت جثث صناديد قريش ورميت في قليب بدر جاء وكلمهم، فالصحابة المتقرر في نفوس الصحابة أن الأموات ما يسمعون، فقالوا يا رسول الله كيف تكلم جيف؟ قال إنهم أسمع لي منكم. وهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المتقرر في نفوس الصحابة أنه ما يسمع، الميت ما يسمع، لكن الله خص نبيه مثل ما خصه بالكشف عن أصحاب القبور لما مر بقبرين فوجد أنهما يعذبان، واحد يمشي في النميمة والآخر لا يستنزه من بوله. هذه خصوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، الله عز وجل يرسل جبريل ويوحي إليه. فلذلك يا أخواني بارك الله فيكم، يعني إذا زرتم المقابر عليكم بالزيارة الشرعية، والحذر الحذر من الزيارة البدعية الشركية المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة المخالفات اللي ذكرتها أنا، يجلس الواحد عند القبر يكلم ميته، يسولف معه، يقول أونس ميتي وأسليه، هذا كلام ما يصلح. الإنسان إذا زار المقبرة يتعظ هو، الميت الآن في دار الجزاء، ويجيه أثر الدعاء والصدق. بارك الله في الجميع. أبو محمد من السعودية يقول يعني يريد صيغة التسبيح بعد الصلاة، يقول وردت يعني أكثر من صيغة. أبو محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، وردت أكثر من صيغة للتسبيح بعد صلوات الفريضة، صلوات الخمس مع صلاة الجمعة. الصيغة الأولى يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واضح؟ اكتبوا هذه أبو محمد وغيرك، يكتبها اكتبوها، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثانية سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، 34 المجموع كم؟ 100، المجموع 100. الصيغة الثالثة سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، كم؟ 100. الصيغة الرابعة سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. وهذه تصلح للي مستعجل، ها، اللي بعضهم ما شاء الله عندها عجلة وده يقوم بعد الصلاة أو يكون عنده شغل. سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. في صيغة خامسة الحديث فيها ضعيف وهي 11 11، لكن تكتفي بهذه الصيغ الأربع. بارك الله فيك. أبو محمد يقول شخص كبير في السن يقول يبدي غسل رجليه على بقية الأعضاء لأنه ما يقدر يرفع رجليه على المغسلة، بعد ما يقضي حاجته يغسل رجليه أول، وبعدين إذا طلع توضأ وغسل يعني وجهه ويديه ومسح راسه. يا أبو محمد بارك الله فيك، أخبر هذا الكبير في السن أن وضوءه باطل، لازم يعرف هذا الشيء. أعرف أن الكلمة هذه ثقيلة شوي، ها، وضوءه باطل. لماذا؟ لأن الترتيب فرض من فروض الوضوء في قول جماهير أهل العلم، فرض من فروض الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف وضوءه كان يتوضأ على وفق الآية القرآنية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. آخر فرض من فروض الوضوء ما هو؟ غسل الرجلين، غسل الرجلين. فقضية أنه يغسل رجليه بعد ما يقضي حاجته، وليه طلع يغسل، يبدأ بغسل وجهه ويديه ورأسه ويمسح رأسه، هذا غلط، هذا مخالفة لما جاء في القرآن والسنة. والحل بسيط، الحل سهل جدا. الآن تقول ما غسلته برا، يتوضى برا، وإذا جاء عند الرجلين يدخل الحمام من جديد ويغسل رجليه بالشطاف، وصلى الله على نبينا محمد. سهلة ولا لا يا أبو محمد؟ سهلة. أو أنه وهو عند المغسلة يأخذ من الماء ويصب على رجليه ويجلس على الكرسي ويمسح يدلك قدمه. فبعض الناس في حلول لكنه ما يبي الحل، يبي على مزاجه، ما يصلح. هذا دين، هذه عبادة. خبره بأن وضوءه باطل ولا يجوز أن يستمر في مثل هذه الحالة. ولو سأل عن الحل عنده أكثر عشرات الحلول يقدر يسويها. لو أنه جاب طشت صغير وخضخض رجليه بهل ماء كفاه ولله الحمد، وعنده يرجع من جديد للحمام وبالشطافة يغسل رجليه. لازم يحافظ على وضوءه، ولا يجوز الواحد من عند راسه يجيب أشياء مخالفة لما في القرآن والسنة. والله لو كان مثلا ضرورة كان صعب جدا ما عنده حل، في حلول، في حلول. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أبو صالح من أبو ظبي يسأل يقول يعني في الصيف والشتاء يقول قبل الأذان بأربعين دقيقة يقول أصلي خمس ركعات في الغالب، وأحيانا ثلاث ركعات وكذا، وأوتر قبل الأذان، ما حكم صلاتي؟ صلاتك طيبة يا أبو صالح، وقيامك طيب وعملك صالح، صلى الله تعالى يتقبل منك، هذه نعمة من نعم الله وباب من أبواب الخير فتح الله لك. قبل أربعين دقيقة نعمة يصلي الواحد فيها يعني صلوات طيبة، فلكن ما أدري ليش خمس ركعات. أن تطيل القراءة يا أبو صالح، إذا قلت لي نعم الله يوفقك، حتى لو ثلاث ركعات ما دام تطيل القراءة تحب قراءة القرآن. أما تقول لي لا والله أنا أقرأ لكني أطيل السجود أكثر من الدعاء، طيب يعني طيب. عموما ما عندك إلا العافية وصلاتك صحيحة إن شاء الله ومقبولة بإذن الله ما دام توفرت فيها الشروط وانتفت الموانع. عموما إذا قدرت تصلي 11 ركعة تتبع فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام طيب. إذا تقول لي والله الوقت يزاحمني ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو صالح يقول يعني إذا توضأ الرجل قبل الاغتسال يقول يصلي بهذا الوضوء؟ الجواب نعم، يعني بالنسبة للوضوء قبل الغسل الواجب مشروع، فإما أن يتوضأ قبل أو يتوضأ بعد أو يتوضأ بعد. هذا الغسل الواجب، تعرف الغسل الواجب يا أبو صالح؟ غسل الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة، وغسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. فإذا كان الإنسان عليه جنابة واغتسل وتوضأ قبله هذا أفضل، وإذا توضأ بعده جائز ولله الحمد والمنة. ولو ما توضأ أبدا في الغسل الواجب غسل الصحيح ولله الحمد، يسمى الغسل المجزي هذا. لكن إذا كان الغسل غسل مسنون مثل غسل يوم الجمعة في قول جماهير أهل العلم، لا ما يصلح يصلي بهذا الغسل، لابد يتوضأ إما قبل الغسل وإلا بعد الغسل. بارك الله فيك. أبو صالح يسأل عن صلاة الضحى يقول هي يعني نصليها على الدوام؟ الجواب نعم يا أبو صالح. أظن الأسبوع الماضي كان لي جواب على إحدى الأخوات حول هذه المسألة وطولت في الجواب. وصلاة الضحى وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصى أبا هريرة وصى أبا ذر، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السلامة يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، وذكر ثم قال ويجزى عن ذلك ركعتان من الضحى يركعهما. فصلاة الضحى نعمة. طبعا في قول لبعض العلماء بأن يعني يصليها غبا يعني يوم ويترك يوم، لكن هذا قول لأنهم قالوا بأنه مستحبة، والواقع بأن صلاة الضحى سنة مؤكدة واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي أربعا من الضحى قبل أن يخرج من بيتها، ووصى بها وصى بها. وبعدين لما وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأبي ذر ولأبي هريرة يوم ويوم، قال أوصاني خليلي بثلاث وركعتي الضحى. رجاء من العراق تقول أنا لما يفوتني الوتر وأصليه من الضحى هل آتي بركعتي الضحى أم يكفي هذا؟ يا رجاء بارك الله فيك، الجواب يكفي هذا. إذا قضيت الوتر شفعا في وقت صلاة الضحى كفاك عن صلاة الضحى ولله الحمد والمنة. رجاء تسأل عن حكم شرب الماء واقفا، تقول يعني هل هو مكروه كراهة التحريم أم كراهة التنزيه؟ رجاء بارك الله فيك، بالنسبة لشرب الماء واقفا مكروه كراهة تنزيهية وليس تحريمية، وليس تحريمية، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب واقفا عند زمزم، عند زمزم شرب واقفا، وهو الذي نهى عن الشرب واقفا، نهى أن يشرب الماء، أن يشرب الشخص الماء وهو واقف شرب. دل هذا على أن النهي مصروف إلى الكراهة التنزيهية. بارك الله فيك. رجاء تقول لماذا أسماء الله تعالى الحسنى فقط 99، ليش ما تصير 100؟ أولا يا رجاء بارك الله فيك، أسماء الله تعالى الحسنى ليس لها عد وليس لها حد، ولذلك أسماء الله ما يمكن للإنسان أن يحصرها، ما يمكن للإنسان أن يحصرها، ولذلك جاء في الحديث اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. وجاء في حديث الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يسجد تحت العرش ويقول أمتي أمتي قال فيعلمني الله محامد أدعوه بها، يعني بأسماء الله ما اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ما اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ولذلك بارك الله فيك بالنسبة للتسعة وتسعين هذه التي أنزلها الله في كتابه وأعلم خلقه بها في كتابه وعلى لسان رسوله، لأن ليس في القرآن أسماء الله الحسنى ليست هي 99 بل أقل، لكن جاء في السنة ما يشير إلى إكمالها إلى 99. والأمر الثاني هي 100 إلا واحد، لأن الله جل وعلا فرد، لأن الله جل وعلا عفوا أحد، قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتسعة وتسعين من الأعداد الأحادية، من الأعداد الأحد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وتر يعني واحد، وقال 100 إلا واحد، 100 إلا واحد، فيشير إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. خلصنا؟ الله المستعان. كريمة ومن بعد كريمة أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله نكمل أو نجيب على ما تبقى من الأسئلة، ونستقبل أيضا أسئلة الإخوة المتصلين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.